الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر عدد ما ذكر الله ذاكر وكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا إله إلا الله الولي الحميد لا إله إلا الله لا معبود بحق سواه للعبيد الله أكبر عدد خلقه الله أكبر رضا نفسه الله أكبر زينة عرشه الله أكبر مداد كلماته الله أكبر عدد ما أحرم الحجاج ولبوا وعدد ما طافوا وسعوا وعدد ما وقفوا بالمشاعر ورموا وحلقوا الله أكبر عدد ما نحروا وكبروا وشكروا ودعوا نحمدك اللهم ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله ونشهد أن لا إله إلا أنت أنت الأحد لا ند لك الفرد لا شريك لك الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك ونشهد أن نبينا محمدا عبدك ورسولك ومصطفاك وحبيبك بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف بإذن ربه الغمة وجاهد في الله حق جهاده معلم البشرية وهادي البرية ومجدد الحنيفية ومزعزع كيان الوثنية لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه وصلى الله وسلم وبارك على هذا النبي المصطفى والحبيب المرتضى والرسول المجتبى ورضي الله عن أزواجه أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعن صحبه الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون في بيت الله الحرام أيها الحجاج الكرام أيها الإخوة في العقيدة والإيمان في كل مكان أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فخير ما وصى به المسلم إخوانه المسلمين لا سيما من هذا المكان المبارك في هذا اليوم المبارك في هذه المناسبة المباركة تقوى الله عز وجل فإنها وصية الله جل وعلا لخلقه أولهم وآخرهم عبر القرون والأعصار وفي كل الأزمنة والأمصار يقول الله سبحانه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فتقوى الله ما جاورت قلب العبد إلا وصله الله برضاه ومكنه من أمله منتهى عباد الله أشكر الله جل وعلا على جزيل نعمائه وعلى ترادف مننه وآلائه ومن ذلك ما من الله به عليكم من بلوغ هذا اليوم العظيم ومن حلول هذا الموسم الكريم الذي رفع الله ذكره وأعلى في العالمين قدره وأظهر مكانته وفضله إنه يوم عيد الأضحى المبارك ويوم الحج الأكبر ذلك اليوم الذي ينتظم فيه عقد الحجيج على صعيد منى بعد أن وقفوا بعرفة وباتوا بمزدلفة وشرعوا في رمي جمرة العقبة والتقرب إلى الله بذبح هداياهم كما يؤدي فيه المسلمون شعيرة ذبح الأضاحي تقربا إلى الله عز وجل، ويكثرون من الذكر والتكبير والشكر والثناء لله جل وعلا. فاللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. إخوة الإيمان، يعد هذا التجمع المهيب في هذا اليوم العظيم بآثاره الحميدة وحكمه السامية مظهرا من مظاهر الوحدة والإخاء التي جاء بها هذا الدين الإسلامي الحنيف الذي أكمله الله وأتمه للبشرية ورضيه للناس دينا، فلا يقبل الله من أحد دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لقد جاءت هذه الشريعة السمحة فأشرقت على أصقاع المعمورة أنوار الإيمان، ورفرفت على أرجائها رايات العز والأمن والاطمئنان، بعد أن كانت البشرية غارقة في أوحال الشرك والوثنية ومستنقعات الرذيلة والإباحية وأودية البغي والظلم والجاهلية. فحمل المصطفى صلى الله عليه وسلم راية الدعوة إلى الحنيفية السمحة، فأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وكانت دعوته عليه الصلاة والسلام مرتكزة على أساس الوحدانية، وحدانية الله جل وعلا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فلا إله غيره ولا رب للناس سواه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فمن الذي خلق العباد ورزقهم وأمدهم بالأسماع والأبصار والعقول والأفكار إلا الله وحده، وما سواه من ملك أو نبي أو ولي أو بشر أو حجر أو شجر أو قبر أو ضريح، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فالعجب أن يستمرئ أناس التقرب للمخلوق الفقير الضعيف وينسون الخالق القوي الغني، فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد. ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. سبحانه وتعالى عما يشرك به المشركون علوا كبيرا. إذا تقرر ذلك يا عباد الله، فواجب العباد أن يوحدوا ربهم في جميع أفعالهم وفي كل أحوالهم، فلا صلاة إلا لله، ولا دعاء إلا له، ولا ذبح ولا نذر ولا تقرب إلا إليه، ولا حلف ولا استعانة ولا استعاذة إلا به. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالتوجه إلى غير الله في الخطوب والملمات والكروب والمعضلات، في شفاء المرضى وقضاء الحاجات، في جلب المنافع ودفع المضار والكروبات، كل ذلك شرك خطير وجرم شنيع. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فوحدوا ربكم يا عباد الله، وأثبتوا له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي أثبتها لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا تأويل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. معشر المسلمين، بهذه العقيدة الصافية وهذا التوحيد الخالص عزت هذه الأمة وسعدت وانتصرت واجتمعت كلمتها وتوحدت صفوفها، وإنه لا عز للبشرية اليوم ولا صلاح ولا سعادة للإنسانية قاطبة إلا بها. فباتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يتحقق للأفراد والمجتمعات ما ينشدونه ويؤملونه من خير وهدى. يقول سبحانه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله، وفي رواية: كتاب الله وسنتي. فما أحوج الأمة الإسلامية وهي تمر في هذه المرحلة الدقيقة واللحظات الحاسمة من تاريخها أن تعود إلى مصدر عزتها وقوتها وانتصارها على أعدائها، لا سيما وهي تواجه التحديات الخطيرة والهجمات الشرسة من أعدائها الذين يريدون نزع هويتها الإسلامية وسلب مقوماتها ونهب مقدراتها لتكون لقمة سائغة لهم. فيا أمة الإسلام، هذا دينكم وشرع ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وإياكم والمحدثات من المناهج والأفكار والأهواء والطرق والآراء، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. إخوة الإسلام، لقد مرت على هذه الأمة فترات متباينة عاشت فيها بين مد وجزر، تقوى تارة وتضعف أخرى، تتحد حينا وتختلف حينا، ترتبط بالوحيين فتعلو وتتمسك بهما فتنجو، وتبتعد عن النورين فتخبو، وتتساهل في شرع ربها فتكبو. وحينما يتأمل المسلم أوضاع العالم الإسلامي عبر التاريخ كله ويجيل النظر في أحواله على امتداد القرون واختلاف العصور، يدرك تماما أنه ما تمسكت الأمة بالثوابت والأصول العقدية والمنهجية والأخلاقية لها إلا حققت آمالها، ولن حرفت عنها إلا تصدع بنيانها واهتز كيانها وأصبحت فريسة في يد أعدائها، يحتلون ديارها ويعبثون بمقدراتها ويمزقونها كل ممزق فتصبح أثرا بعد عين. وتمر القرون على هذه الأمة وترسو سفينتها على شاطئ عالمنا المعاصر بما فيه من أخطار وتحديات، وتصيب الأمة ألوان من المحن وصنوف من الفتن، ضعف ومهانة، فرقة وخلاف، تفرق في الكلمة، تبعثر في الجهود، اختلاف في الصفوف، تسلط من الأعداء، غزو فكري وثقافي وأخلاقي. وصدق الله سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهذا يدعو كل مسلم يمثل لبنة من لبنات المجتمع الإسلامي أن يعيد النظر في حاله ويحاسب نفسه، ويعلم أن الطريق إلى إصلاح حال الأمة هو البداية بإصلاح النفوس وتقويمها على ضوء الكتاب والسنة، قياما بالأوامر والطاعات، وبعدا عن الزواجر والمحرمات، ومع ما أصيبت به هذه الأمة من محن وفتن، إلا أن البشائر بحمد الله كثيرة والآمال عريضة، يترجم عن ذلك صحوة إسلامية عامة بفضل الله جل جلاله، وعودة صادقة إلى دين الله عز وجل، تنشد الصواب وتتحرى الخير والسنة، وكم كان لها من الأثر الإيجابي على المجتمعات كافتها، غير أن الكمال لله وحده والخطأ من جبلة البشر، فما كان من تجاوزات وقصور فينبغي أن يعالج. ولكن كيف العلاج يا عباد الله؟ هل هو بالتجريح والتشهير والتهكم والتعيير، أم بالرفق والحكمة والنزول إلى الميدان والواقع للإصلاح والتغيير؟ نعم، لقد استغل كثير من الخصوم هذه التجاوزات وضخموها وألصقوا بها كثيرا من التهم ووصفوها بالعبارات الجارحة، وهذا في الحقيقة لا يزيد الأمر إلا تفاقما. وبهذه المناسبة أقول للعائدين إلى الله هنيئا لكم عودتكم، ولكن الطريق الصحيح ليس طريق العاطفة والاندفاع، ولكنه طريق العقل والعلم والبصيرة والحكمة. واعلموا أيها الإخوة أن أخطاءكم تنجر إلى غيركم، ولتلافي الأخطاء فإن السبيل إلى ذلك يكون بالالتصاق بالعلماء الذين يطفئون بنور العلم شرارة الحماس العاطفي الذي قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. وإن الواجب على علماء الأمة في ذلك كبير وعظيم، فلا ينبغي أن يزيد الأمر خطورة بالنقد اللاذع والتشهير القاذع، وإنما بالنزول إلى ميدان العمل والواقع. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، إن أعظم الحقوق التي يجب القيام بها حق الله سبحانه وحقه جل وعلا توحيده وعدم الإشراك به وطاعته وعبادته، على حسب قوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكما في الصحيح من حديث معاذ رضي الله عنه، فالله جل جلاله لم يخلق الخلق عبثا ولم يتركهم سدى وهملا، حاشاه سبحانه. وبعد حق الله يا عباد الله يأتي حق رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بمحبته عليه الصلاة والسلام، محبة حقيقية تفوق حب النفس والولد والوالد والناس أجمعين، محبة صادقة تقتضي اتباع سنته وتصديق أخباره وطاعة أوامره واجتناب نواهيه وزواجره، وأن لا يعبد الله إلا بمقتضى شرعه وملته. فهو عليه الصلاة والسلام إمامنا وقدوتنا وسيدنا وحبيبنا بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. حبه والله في أعماق النفوس، وتوقيره في القلوب مغروس، فلا يجوز لأحد أن يرمي مسلما بعدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل يبقى دين في قلب من لا يحبه عليه الصلاة والسلام؟ ولكن السؤال الذي يجب أن يطرح هنا: ما مقتضى المحبة؟ وما معالم الصدق في تحقيقها واقعا عمليا؟ فصلوات الله وسلامه وبركاته على الحبيب المصطفى، ما ليل سجى وما صبح بدا، سلاما دائما سرمديا أبدا. ثم يأتي بعد حق الله جل جلاله وحق رسوله عليه الصلاة والسلام حق ولاة أمور المسلمين، فإن لهم على شعوبهم حقا ولشعوبهم عليهم حقا. فحق ولاة الأمور على رعاياهم أن يطيعوهم في المعروف. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأن يقوموا بحق النصيحة لهم، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه: الدين النصيحة. قالها ثلاثة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ينبغي حفظ أعراضهم ومحبتهم والدعاء لهم بالصلاح والتوفيق والبطانة الصالحة. يقول الإمام أحمد رحمه الله: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للإمام، وما ذاك إلا لعظيم حقه وكبير منزلته، ولأن في صلاح الرعاة صلاح الرعية أجمعين. كما ينبغي إظهار محاسن ولاة الأمور للعامة والنصح لهم وحسن القيام بما يسندون من أعمال ومهام ووظائف وغيرها، ولشعوبهم عليهم أن يحكموهم بشرع الله ويسوسوهم بالعدل والرفق والمساواة. وإننا لنحمد الله جل وعلا حق حمده على ما هيأ لنا من حكومة راشدة ودولة موفقة تحكم بالإسلام وتطبق الشريعة وتبذل الغالي والرخيص في التضامن وجمع الكلمة ووحدة الصفوف ورعاية المسلمين في كل مكان. وكم بذلوا وفقهم الله ونصرهم بالإسلام وأعزهم بالإيمان من جهود جبارة لخدمة الحرمين الشريفين ورعاية حجاج بيت الله الحرام وتسهيل أمورهم والسهر على راحتهم والقيام بجلب المياه العذبة والمواد الغذائية والصحية والتموينية. لا يريدون من أحد جزاء ولا شكورا، نحسبهم كذلك ولا نزكي على